بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في من نذر الصدقة بماله كله. قال عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال: يا رسول الله، ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال: قلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر، إني أمسك سهمي الذي بخيبر. قال: متفق عليه. وفي لفظ قال: قال قلت يا رسول الله، إن من توبتي إلى الله أن أخرج من مالي كله إلى الله ورسوله صدقة. قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قلت: فنصفه؟ قال: لا. قلت: فثلثه؟ قال: نعم. قلت: فإني سأمسك سهمي من خيبر. قال: رواه أبو داود. قال: وعن الحسين بن السائب ابن أبي لبابة أن أبا لبابة ابن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه لما تاب الله عليه قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دارا أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يجزي عنك الثلث. قال: رواه الإمام أحمد. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الأحاديث المتعلقة بمسألة النذر. وفي هذا الباب خصص الكلام حول من نذر بأن ينسلخ من ماله وأن يتصدق به، فهل يلزمه ذلك النذر او لا؟ هذا هو مراد المؤلف من الباب، لان النذر في اصله ان يوجب الانسان على نفسه ما ليس بواجب. وقد عرفنا ان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بوفاء النذر إن كان طاعة، والله سبحانه وتعالى أثنى على من يوفي بنذره كما قال جل وعلا في ثناء المدح على بعض عباده: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فمن نذر أن ينسلخ من ماله، أن يتصدق بماله كله، من نذر أن يفعل ذلك هل يلزمه الوفاء بالنذر أو لا؟ هذا الباب أورد فيه المصنف رحمه الله حديثين عن صحابيين كريمين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر شكر الله جل وعلا على ما أنعم ومن عليهما بالتوبة. أما كعب بن مالك فتوبته إنما كانت بسبب تأخره عن الجهاد يوم أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم وحث أصحابه على الخروج في غزوة العسرة في غزوة تبوك، أمرهم بالخروج وخرج الناس وتساهل العدد من الصحابة وكذا من بعض المنافقين، وممن تأخر عن الخروج كعب بن مالك. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد الغزوة جاءه المعذرون، جاءه المتخلفون يعتذرون، وكانوا على قسمين منافق ومؤمن. أما المؤمنون فإنهم اعترفوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير وأنه ما كان يمنعهم من الخروج مانع، ولكنهم هذا الذي حدث تباطؤوا حتى تخلفوا، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ولم يقبل له منهم عذرا، وقال حتى يقضي الله فيهم قضاء، وأمر الناس ألا يكلموهم ويهجروهم. وكانت الطامة أن يأتي الرجل إلى مجلس الصحابة رضوان الله عليهم يريد أن يجالس وأن يسمر، فإذا جلس قام الناس وانصرفوا، وربما سلم على الواحد منهم فيرد السلام، أو ربما تشاغل عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يكلموهم وأن يهجروهم. واشتد الأمر بهم أن بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعتزلوا نساءهم حتى النساء لا يقربوهن يهجروهن. واشتد الخطب وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وأظلم كل شيء في وجوههم، إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى توبتهم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ لهم من الله إلا إليه، قبل الله توبتهم، وتسارع الناس في تبليغهم التوبة. فمن لم يتمكن من الوصول يرفع صوته بالنداء مبشرا بأن الله تعالى قبل توبتك يا فلان. ولا شك إن هذه التوبة وقعت من أنفسهم موقعا ونالت من نفوسهم منالا، وأراد كل واحد منهم أن يظهر شكره لله. فماذا فعل؟ أول من وصل وبشره بالتوبة أعطاه ثوبه الذي يمتلكه، وفي اليوم الثاني استعار ثوب لينزل به الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه فكر ماذا يصنع، كيف يقابل هذه المنة والحسنة. هداه تفكيره الى ان ينسلخ من ماله كله، كل ما يملك يتصدق به، يضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه، يهبه لمن يشاء لان الله تعالى قد تاب عليه. اليس الله هو الذي يعطي؟ اليس الله هو الذي يمنع؟ اليس الله هو الذي اكرمه وفي مقابل ذلك بخل ولم يخرج الى الجهاد تطلعا لما عنده من النعماء؟ اذا هو ينسلخ منها، يتخلص منها، لانها كانت السبب في تأخره وتخلفه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه الله بانه رؤوف رحيم بالمؤمنين رؤوف رحيم، قال له لا ضرورة لان تنسلخ من مالك، لا ضرورة، تريد ان تشكر الله؟ شكر الله يكون بان تنفق بعض مالك. ولما منعه من ان ينسلخ من ماله قال اذا يا رسول الله الشطر النص، قال له لا، قال اذا فالثلث، قال نعم، لان الثلث يعني وان كان قليلا لكنه عند الله جل وعلا كثير، وان الله تعالى ينمي المال، وان الله انما جعل المال بين يدي الناس ليستعملوه في الخير، وان الانسان اذا كان الله قد وهبه مالا فيتصرف في هذا المال بما يؤدي به حاجته وحاجة اهله وحاجة من يمونه، ثم انه بعد ذلك ينفق منه بما يسر الله، هذا هو المطلوب. فأراد كعب بن مالك رضي الله عنه أن يبين أن هذا المال الذي بين يديه كله لا يساوي شيء، وأعز المال الذي يملكه هو المال الذي جاءه من الجهاد في سبيل الله. كان كعب بن مالك قد خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، هذا المال الذي من الله تعالى به على أهل خيبر، وأهل خيبر هم أهل الحديبية. لما أرادوا العمرة ومنعتهم قريش وامتثلوا لأمر الله وأطاعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يعني في شيء في نفوسهم كيف يصلون الى حدود الحرم ولا يمكنوا من الطواف ببيت الله، وهم الذين هم على دين الله يناقشون النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله لسنا على الحق او ليسوا على الباطل؟ اذا فلما نعطى الدنية في ديننا؟ هم يريدون ان يهجموا على اهل مكة، لكن الله تعالى يقول لهم في كتابه هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي، وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محلة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني هناك أسباب لا تدرون، هناك أمور مخفية أنتم لم تقدروا، لم تعرفوا السبب الذي منعتم من أجله. الله سبحانه وتعالى يعلم أن أهل مكة كفار، وهم لا يساوون عند الله شيء، سواء قتلوا أو لم يقتلوا، ويعلم أنكم المؤمنون، وأنتم لكم عند الله مكان بينه النبي صلى الله عليه وسلم يوم نظر في الكعبة، فقال لها والله إنك لعظيمة، والله إنك لعظيمة، وإن لك حرمة، ولكن حرمة المؤمن أعظم منك. وكان المؤمنون الضعفاء الذين لم يتمكنوا من الخروج إلى الهجرة في مكة، ولا يعرفهم الناس، وخشية أن ينال منهم أو أن يفتنوا أو أن يقتلوا تبعا لأهل مكة، منع الله جيش المسلمين من دخول مكة، لكنه أثابهم فتحا قريبا. هذا الفتح هو خيبر، جزاء لأمر عظيم قام به المؤمنون. ولذلك كان المال الذي حصلوا عليه في خيبر، الأراضي، المزارع، الثمار، كان الناس يتنافسون في إنفاقها في سبيل الله. عمر رضي الله عنه يقول إنه أفضل مال تموله، وأنه جعله وقفا في سبيل الله، حبس أصله وأنفق ثمرته وهي تجري له بإذن الله إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. وهكذا كعب بن مالك رأى أن أفضل المال الذي يملكه مال خيبر، ولذلك قال أستمسكه، أمسكه لأنه مال مبارك، وأنفق سائر المال هذا الذي عرضني لتلك الفتنة ولتلك البلاء. كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن له أن ينسلخ من ماله، وإنما وجهه إلى أن يكتفي بالثلث من ذلك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من بعض الصحابة أمواله. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، يوم أن حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة للإنفاق، جال في خاطر عمر رضي الله عنه، قال اليوم هيأ النبي صلى الله عليه وسلم لنا فرصة، ولعلي سأفعل فعلا أتقدم فيه على أبي بكر. لعلي أحظى بفضل أتجاوز فيه فضائل أبي بكر. فأبو بكر هدف في الصحابة رضوان الله عليه، أبو بكر مثال في الصحابة رضوان الله عليه، أبو بكر رضي الله تعالى عنه قدوة، كل يريد أن يتأسى بأبي بكر، وكلما أراد الناس أن يلحقوا بأبي بكر، لكن الله تعالى يمن على أبي بكر. أخذ عمر نصف ماله وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرحا مسرورا أن من الله عليه بأن يتبرع بنصف ماله، ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى المال كثير، استكثر المال الذي قدمه عمر، سأله: إذا أنت قدمت هذا المال ماذا تركت لأهلك؟ وأجاب عمر رضي الله عنه: تركت لهم الشطر، يعني مثله، أنا جبت بنص مالي وتركت النص لأهلي. واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك. وهذا يدلنا على أنه يجوز للإنسان أن ينسلخ من نصف ماله. وكونه رد على كعب بن مالك ولم يقبل منه النصف، ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ما يحتاج إليه كعب بن مالك، وأن إنفاقه نصف ماله أو كل ماله قد يضطره إلى أن يحتاج الناس مرة أخرى. والأصل في الإنسان إذا الله أكرمه بمال أن يبدأ بنفسه في الإنفاق على من هذا المال. لكن عمر رضي الله عنه الذي فرح واطمأن بما قدم ورجى ما عند الله وعد نفسه أنه لم يسبق، وإذا بأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يأتي بما عنده ويضع المال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم في حضرة عمر: ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك؟ ماذا تركت يا أبا بكر لأهلك إذا قدمت هذا المال كله؟ قال: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله، لأنه يعلم أن الذي خلقه هو الذي يرزقه وهو الذي يسوق له الرزق، فمن تعلق بالله لا يضام، ومن تعلق بالله لا يخاف، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأدرك عمر رضي الله عنه، وكأن الله سبحانه وتعالى أكرمه بأن يعرف لأهل الفضل فضلهم. قال: والله بعد ذلك ما أنافس أبا بكر، ما أنافس أبا بكر، أبو بكر ما اطلع على ما في نفسي، ولكنه توفيق من الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من أبي بكر ما له كله، فلما لم يقبل من كعب بن مالك؟ لأن أبا بكر رضي الله عنه ولأن عمر رضي الله عنه هؤلاء الذين أنفقوا من أموالهم النصف أو الكل لا يؤثر ذلك الأمر عليهم. لذلك نظر أهل العلم في هذه المسألة، من نظر أن ينسلخ من ماله أيقبل منه أو لا، فمن رجح ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر قال: يجوز للإنسان أن ينذر بماله كله، لأنه هو الذي أوجبه على نفسه والله لم يوجب عليه ذلك. ومنهم من قال: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل من كعب بن مالك ولا قبل من غير كعب بن مالك أن ينسلخ من ماله كله، إذن فلا بد من الالتزام بما جاء في الحديث من أن من نذر أن ينفق ماله كله يكفيه أن ينفق منه الثلث. وقد تكرر هذا الامر حتى مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لما مرض بمكة وخشي على نفسه ان يموت بمكة وان تنقطع هجرته، فاراد ان يتقرب الى الله تعالى، ولم يكن اذ ذاك يعني من يملك المال، ما كان عنده من الورثة الا ابنة واحدة. قال: يا رسول الله، لقد رأيت ما انا فيه يعني من المرض، وان عندي مال، واريد ان اتصدق بمالي، لانه لا يرثني الا بنت، بنية واحدة يكفيها، لو تزوجت زوجها يغنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا. قال: اريد ان اوصي بمالي كله. قال له: لا. قال: يا رسول الله، اذا فشطره يعني النصف. قال له: لا. قال: يا رسول الله، اذا فثلثه. قال له: الثلث، والثلث كثير، انك ان تدع ورثتك اغنياء، انك ان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعهم عالة يتكففون الناس. وهذه وصية طيبة، لان الانفاق على الاولاد واجب، والانفاق على غير الاولاد مندوب اليه وسنة، فالانسان ما ينبغي له ان يترك الواجب ليعمل المندوب. ولان الانفاق على الولد فيه ثلاثة فضائل: كونه مؤمن، وكونه محتاج، وكونه من ذوي قرباك، ينالك الثواب من الابواب الثلاثة. والانفاق على غيرهم قد يصل وجهين: ايمان وحاجة، وقد يكون ذا وجه واحد وهي الحاجة. فهذه توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا استنبط اهل العلم ان من نذر ان ينسلخ من ماله ويتبرع به كله، علينا ان نرشده بانه يكتفى منه بالثلث، يكتفى منه بالثلث. قال: امسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: اني امسك سهم الذي بخيبر. قال: متفق عليه. في هذه الرواية جاءت مختصرة ولم تفصل وتبين المقدار الذي يتعين عليه انفاقه، لكن جاء قال: وفي لفظ قال: قلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان من توبتي الى الله ان اخرج من مالي كله الى الله ورسوله صدقة. قال: لا. قلت: فنصفه. قال: لا. قلت: فثلثه. قال: نعم، يعني رخص له في الثلث. قلت: اني سامسك سهمي من خيبر، يعني اذا فالذي سانفقه في دائرة الثلث، وسابقي سهم الذي في خيبر، لانه مال مباح حلال، بل منه من اكثر الاموال حلا، لماذا كان من أكثر الأموال حلا؟ لأنه ثمرة الجهاد في سبيل الله. ولذلك يقول أهل العلم إن أطيب المكاسب ما كان من مكاسب الغنائم، لأن الله يقول فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، جمع فيه بين الحل والطيب ما دام الإنسان يجاهد في سبيل الله، لذلك كان من أطيب المكاسب. الخلاصة أن الحديث الذي أخرجه الشيخان جاء مجملا، والروايات التي رواها أبو داود جاء فيها هذا التفصيل، وإذا كان سندها يرويه الثقات فهذه الزيادة مقبولة، لأن زيادة الثقات مقبولة، ولأنها لا تتنافى ولا تتعارض مع ما جاء في الحديث.
سؤال هذا ما هو معروف، يقول إذا جمع المرأتين هكذا والمرأة بين زوجها في رمضان وهو صائم ماذا يفعل؟ أفتونا. إذا أراد به يعني أن الرجل يأتي أهله في نهار رمضان، إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان ماذا يفعل؟ نقول له إنه ارتكب منكرا من الفعل وزور، فعليه أولا أن يتوب إلى الله لأنه ارتكب حرمات، الله سبحانه وتعالى نهى الرجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فمحرم أن يباشر الرجل أهله في رمضان، ومن فعل ذلك ارتكب أمرا عظيما. لكن ماذا يفعل؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك لمن جاءه وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال ولما؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان. يعني أنه يعرف الحكم وهو أنه محرم، فقال له عليه الصلاة والسلام اعتق رقبة، يعتق رقبة. قال والله يا رسول الله ما أملك رقبة، وضرب بيده على صفحته على رقبته، ما أملك إلا هذه، وهو أيضا لا يملكها. قال إذا فصم شهرين متتابعين. قال يا رسول الله وهل أوقعني في هذا إلا الصوم؟ يعني لم يستطع. قال فأطعم 60 مسكينا، هذه هي الكفارة وهذا هو الواجب. لكن عليه أن يعلم أن الذي، لأن مع الأسف هذا الأمر بدأ يشيع ويكثر والأسئلة فيه ترد كثير، والرجال والنساء يتساهلون في الأمر وكأنهم لا يعنيهم أنهم في شهر رمضان ينتهكون حرمات الله دون أدنى وازع أو أدنى مانع. قال وعن الحسين بن السائب ابن أبي لبابة أن أبا لبابة بن عبد المنذر رضي الله تعالى عنه لما تاب الله عليه لبابة أبو لبابة بن عبد المنذر رضي الله عنه ما كان من الثلاثة الذين خلف، لكن كانت له قضية وقصة أخرى من القصص. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة، وكانت في المدينة إثر غزوة الأحزاب، لما تجمعت قريش وغطفان وغيرها من العرب وجاءوا إلى المدينة وأحاطوا بها ويريدون أن يقضوا على الإسلام وأهله، وفي مقدمتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحست اليهود بجلبتهم وبعددهم وعدتهم، نقبت ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم من عهود ومواثيق، ومالت إلى الأحزاب. وحاصر الأحزاب المدينة، ومن الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن كان في الجيش وفي المسلمين سلمان الفارسي. أشار على النبي عليه الصلاة والسلام بأننا في بلدنا إذا أراد العدو أن يغزونا نحيط البلد بخندق، نحفر حفرة عميقة واسعة لا تتمكن الخيل ولا الجمال ولا غيرها ولا الإنسان من أن يعبرها. ولم يكن عندهم من الوسائل التي يعملون بها الكباري أو يعملون بها العبارات، ويضيفون إلى أنهم حتى لا يمكنوا أحدا من أن يغوص ينزل في هذا الخندق ويمشي، يملؤونه ماء. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن يحفروا الخندق، وكان في حفر الخندق عجائب، مكن كل 10 أنفار يمثلون فرقة يحفرون مقدارا معينا من الأرض، وبينما هم يحفرون وإذا بصخرة تصمد تحول بينه وبين ما يفعلون، ويبذل الصحابة رضوان الله عليهم الجهد في إزالتها وتكسيرها وتمتنع عليهم، وعرضوا الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعلون. ما كان الديناميت اكتشف حتى ينسفونها بالديناميت، والمعاول التي بين أيديهم يعني من صنع أيديهم تصنع لأمور سهلة لا تقوى على تفتيت هذه الصخور، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحاول، أليس هو القائد، يبذل الجهد يرى. وأخذ المعول وضرب ضربة الأولى الثانية، انكسر جزء من الصخرة، لكنه ظهر منها نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم
وكبر الصحابة بتكبيره فرحين بما كبر، وهو يقول لهم افشروا اطمئنوا، الله سبحانه وتعالى اعطاني مفاتيح الشام، ويعيد يعيد تكسير الصخرة وتنكسر ويكبر، لأن الله أعطاه مفاتيح اليمن. انظروا إلى هذا الموقف، النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخذ المعول والفأس يضرب به، يراه الصحابة رضوان الله عليهم وقد ربط على بطنه حجرين، ربط على بطنه حجرين من شدة الجوع. الصحابة رضوان الله عليهم الجوع ظاهر فيهم، عشرة ما استطاعوا ان يكسروا صخرة، الاحزاب تحيط بالمدينة يريدون ان ينتهزوا الفرصة ليقضوا على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم ابشروا، هذه مفاتيح الشام وهذه مفاتيح اليمن، لو لم يكن هذا امر فرض الله عليه ان يبلغه وحي اوحى الله به اليه لعد الناس هذا الكلام من ربما قالوا هذا من الهذيان من شدة الجوع، لكنه وحي من الله، طمأنينة من الله. الله سبحانه وتعالى يطمئن هذه الأمة، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك تلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ومع ذلك تأتي البشرى، جابر بن عبد الله او غيره رضوان رضي الله عنه لما لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم وما معه وما هو عليه ذهب الى اهلي يسأل عندكم طعام عندكم شيء، رأيت النبي على هذه الحال؟ قالوا عندنا سخلة وصاع من شعير، واذا احببت تكرم النبي عليه الصلاة والسلام يعني بلغوا سرا واختر معه اثنين ثلاثة اربعة الذين يكفيهم الصاع. ونلاحظ نحن إذا أردنا أن نتصدق كفارة اليمين كم نعطي الفقير الواحد؟ نصف صاع، معناه أن الصاع يكفي اثنين، لكن وينظمهم يأمر أن لا يعجن العجين حتى يأتي، وألا تفرغ البرمة حتى يأتي، ويأتي إلى بيت هذا الذي دعا ويبارك في هذا الطعام، ثم يأمر الناس يدخلون عشرة عشرة يأكلون ويرحلون، يأكلون ويشبعون وينطلقون حتى أكل الجيش كله. أليس هذا مما يطمئن المؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى ناصر الرسول؟ انتهت المعركة وهزم الأحزاب ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، وبينما هو يغتسل إذا جبريل يقول له أنت وضعت السلاح؟ الملائكة ما وضعت السلاح. لابد من أن نعاقب بني إسرائيل، لابد من أن نعاقب هؤلاء اليهود الذين خانوا، الذين نقضوا العهد. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ويحاصر النبي صلى الله عليه وسلم بني قريظة عند منازلها 27 يوما، وهم يعرضون عليه. في الأول يظهرون القوة، يظهرون اللامبالاة، لكنهم في الأخير قالوا خلاص نحن مستعدين. أن وظنوا أنهم بما كان بينهم وبين بعض الأنصار رضوان الله عليهم من عهود أنهم يجدون فيهم من ينجيهم، واستعانوا بسعد بن معاذ رضي الله عنه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم سعدا، وسعد يعرف ماذا فعلت يهود، وأنطقه الله تعالى بما يرضى من حكم. أحضر سعد، سأله النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قومك، هؤلاء الذين بينك وبينهم موالاة، بما تحكم فيهم؟ قال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. لا ينبغي أن يكون بينهم أو يكون هناك هوادة فيهم، لأنهم تلبسوا بالخيانة العظمى. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم بحكمه، وأشعره الله بأن هذا حكم الله، حكم عليهم من فوق 7 سماوات. وسمع الخبر أبو لبابة، وكان أبو لبابة من جماعة سعد بن معاذ. واليهود يريدون أن يستطلعوا الخبر، سألوا أبا لبابة: يا أبا لبابة، ماذا حكم سعد؟ وأبو لبابة يريد أن يشتفي منهم لأنه مؤمن، والمؤمن يعلم أن ما فعلته يهود يستوجب ما حكم به سعد. فأشار إليهم بطرف يده على رقبته، يعني كناية عن الذبح. ثم تفطن رضي الله عنه بأنه أفشى سر النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الحكم لا يزال سرا، وأنه أفشى السر، وندم على ما فعل، ورأى أنه لا يخلص من هذا الذنب إلا إذا تاب الله عليه. ماذا يفعل؟ جاء وربط نفسه في سارية من سوار المسجد، يعني أسر نفسه، سلم نفسه للقيادة مأسورا، يفعل به النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء تجاه هذا السر الذي أفشاه، وهذا الجرم الذي ارتكبه، وهذه الخيانة التي فعلها. وما كان يأذن لأحد أن يطلقه من هذا الأسر إلا ابنة له تأتيه إن احتاج أن يذهب إلى الخلاء تفكه، يذهب ويتوضأ ويعود ويربط نفسه، وإذا جاء وقت الصلاة أيضا أطلقته حتى يصلي، سجن اختياري، وأقسم بالله أن لا يفكه أحد إلا إذا رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالوحي ينزل بتوبته، ويبشره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تاب عليه، فأراد أن يشكر الله على هذه التوبة، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسلخ من ماله، ينخلع، يقول أنخلع. والانخلاع في الغالب يكون فصل بشيء من من الدفع، كأنه رأى أن هذا المال أو أن ما من الله به عليه من فضل لا يكافئه إلا أن ينخلع من ماله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده بأن هذا ليس هو الفعل الأمثل، وإنما ينفق بشيء من ماله ويمسك شيئا. قال: يا رسول الله، من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، يعني أكون قريبا منك، وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا ينبغي أن نقف لحظة. الصحابة رضوان الله عليهم في أيامهم كثيرا ما إن سئلوا يقولون الله ورسوله أعلم، يعطفون اسم النبي صلى الله عليه وسلم على اسم الرب، لأن مصدر العلم الذي يتلقونه إنما يكون من الله بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يوم أن قال: تركت لهم الله ورسوله، بعض الناس من جهله ظن أن هذا من الأمر الممنوع، وتجرأ وزعم أن هذا فيه ضرب من الشرك، وبئس ما قال، فإن هذا القول قيل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه وأقره، ولو كان ممنوعا أو كان فيه شيء كما يزعم من الشرك لما أقره صلى الله عليه وسلم. وهكذا كتب الحديث تنقل لنا هذا الأمر وهذا القول، ولنا أن نقول به دون أن يكون هناك يعني أي محظور، خصوصا فيما يتعلق بالدين. إن سئلنا نقول الله ورسوله أعلم. أمور الدين الله أعلم نبيه بها، فنحن نقول الله ورسوله أعلم، كما قال الصحابة رضوان الله عليهم الله ورسوله أعلم. لكن بعض أهل العلم يقول إنه إذا كانت في أمور دنيوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس: أنتم أعلم بأمور دنياكم، لكن كل ما يتعلق بالقضايا الشرعية، اليوم أنت تسأل عن فتوى تستفتى فيها، إن قلت الله ورسوله أعلم لا شك أن الله ورسوله أعلم، حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لو كان موجودا لعلمها، فهو أعلم لأن الله يعلمه، ولأن مصدر علمه ما هو باجتهاده، وليس هو بالوسائل المادية، وإنما هو بوحي من الله، لأن الله يقول في حق نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالقول أن الله ورسوله أعلم فيما يتعلق بالقضايا الشرعية لا غبار عليه. قال: وأن أنخلع من مالي صدقة لله عز وجل ولرسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزي عنك الثلث، يعني إذا اكتفي بأن تتصدق بالثلث.
الحديث رواه الإمام أحمد، فهو من الأدلة التي استدل بها العلماء على أن من نذر أن ينسلخ من ماله يكفي أن يتصدق بالثلث. إيش؟ ما سمعت. هو وحي من الله، والوحي هو يتنوع. نعم، ما جاءت فيه آية منصوص عليها كما جاءت في الثلاثة الذين خلفوا، لكن ما نشك أن الله أوحى بذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم. يقول لدي مبلغ من مال من الورث المقيمين في خارج المملكة، هل المال هذا أزكيه أم أخبرهم هم يخرجون زكاته؟ أفتونا. أنت إن كان هذا المال كنت قيما عليه، يعني أموال أيتام وقصر وأنت الوصي، فعليك أن تشغل المال وتخرج منه الزكاة. أما إذا كان هؤلاء الورثة بالغين وهؤلاء الورثة مكلفين، وأنت المال الذي في يدك عبارة عن وديعة وأمانة تنتظر وصولهم لتسلمها إليهم، فلا يجوز لك أن تتصرف فيها وتخرج منها زكاة إلا إذا أذن لك أصحابها بفعل ذلك. أما أن تتصرف أو تزكيها لأن هذا المال بلغ نصابا وهو بين يديك، نقول هذا المال لا تملكه حتى تتصرف فيه، وأنت فيه مستودع، وعليك أن تخبر أصحابه وتقول له إن المال مالكم كذا، وإذا أحببت أن تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر تبلغهم بأن هذا المال تجب فيه الزكاة، وتحثهم على أن يعني يتصرفوا في زكاته. علق الإمام الشوكاني على أحاديث الباب قائلا: رواية أبي داود، يعني الرواية التي جاءت في الحديث الأول، في إسنادها محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف. محمد بن إسحاق ليس مطعونا فيه، ومحمد بن إسحاق ثقة، ومحمد بن إسحاق إمام في السيرة، لكنه أخذ عليه أنه يدلس، والتدليس ليس قدحا، وكل الذي يفعله المحدثون إذا كان الراوي يدلس أنهم ينظرون بما روى، ما الصيغة التي استخدمها، إن كانت الصيغة عنعنة يتوقعون أنه أسقط راويا، والإشكال يأتي من هذا الراوي المجهول الذي لم يسمه ابن إسحاق. أما إذا قال ابن إسحاق حدثنا أو قال سمعته أو قال أخبرنا فالحديث مقبول، لا يتردد الناس في روايته ولا يشكون. إيش؟ قال: رواية أبي داود في إسنادها محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف. وأما أصل الرواية فكما أشار إليه أنها متفق عليه. قال: وحديث أبي لبابة أورده الحافظ في الفتح وعزاه إلى أحمد وأبي داود وسكت عنه، يعني أنه يصلح للاحتجاج. قال: وأخرج أبو داود من طريق ابن أبي عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وفيه: وأن أنخلع من مالي كله صدقة، قال: يجزي عنه الثلث. قوله: والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. نعم.